انك تقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وقد ورد عنه كذا، فما الداعي بعد ذلك ان تقول قال مالك او غيره؟
فاتحة خير هذه ما شاء الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن هذا السؤال فيه إساءة أدب مع أهل العلم رحمهم الله. ينبغي للإنسان أن يعرف قدره وأن يعرف للعالم حقه، ولا خير في إنسان لا يحفظ لأهل العلم حقهم وقدرهم. قال الله عز وجل في كتابه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يا هذا قد قال الله عز وجل وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس كل إنسان متأهل لفهم كلام الله. نقول قال الله ثم نتبعه بمن هو أهل للفهم حتى نبين مراد الله عز وجل كما بين الله. ولذلك قال تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ما قال كلهم. فلذلك لو كانت النصوص يستوي فيها الجاهل والعالم ويستوي فيها الناس في فهمها وليس هناك داع من إمام فلان وعلان، فحينئذ ما الحاجة إلى وجود العلماء؟ ولماذا يقول صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن في كتاب الله عز وجل ما لا يعذر أحد بجهله، وفي كتاب الله ما لا يعرفه إلا العرب بلسانهم، وفي كتاب الله ما لا يعلم إلا العلماء. فقسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام: قسم لا يعذر أحد بجهله، وقسم يختص بالعلماء، وقسم يعرفه أهل اللسان الذين نزل القرآن بلغتهم. فالذي لا يعذر أحد بجهله قل هو الله أحد، هل يحتاج أحد في فهم هذه الآية إلى شيء؟ واضحة في الدلالة على وحدانية الله، لا يعذر أحد بجهلها البتة، فدلالته على الوحدانية يستوي في فهمها العالم والعامي. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذه يستوي في فهمها الجاهل والعالم، هذا ما لا يفضل فيه أحد على أحد. النوع الثاني ما لا يعرفه إلا العلماء، كمعرفة تقييد مطلق القرآن وتخصيص عمومه ومعرفة ناسخه ومنسوخه، وهذا هو الأداة التي يفسر بها كلام الله. ولذلك لما قام الرجل ينصح الناس في المسجد ناداه علي رضي الله عنه فقال أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال لا. قال ويحك هلكت وأهلكت، لأنه لربما يستدل بآية منسوخة، إذا كان لا يعرف ناسخ القرآن ومنسوخه ربما يهلك بالاستدلال بنص قد رفع حكمه وبقي تلاوته. فلذلك بين أنه في القرآن ما لا يعلمه إلا العلماء. قال تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، من مراد بالذي بيده عقدة النكاح؟ هل هو الزوج ولا ولي المرأة؟ كذلك أيضا في القرآن وهو القسم الثالث ما لا يعرفه إلا أهل اللسان. ولذلك كان العالم الفحل على سعة علمه وتضلعه في فهم الكتاب تمر عليه الآية مشكلة في اللغة لا يجد حلها إلا عند أهل اللسان. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما كنت أعلم قول الله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض حتى اختصم لي رجلان عندي رجلان من كندة، قال أحدهما في بئر، قال أحدهما هي بئري أنا فطرتها، فعلمت أن فاطر أي أوجدها وخلقها سبحانه وتعالى. وكذلك في القرآن ألفاظ نزلت بلغة العرب تحتاج إلى معرفة دلالتها وتحتمل معان، والليل إذا عسعس، عسعس يطلق على أول الليل ويطلق على آخر الليل، على إقبال الليل وإدبار النهار، وإقبال النهار وإدبار الليل، فما هو المراد؟ المقصود أننا نرجع إلى العلماء لعلمنا بمنزلة العلماء وهم ورثة الأنبياء، ولا طريق لنا بالفهم إلا طريقهم، فهم الذين أخذوا عن العلماء حتى اتصل سندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا خير في إنسان أيا كان ينقص من قيمة العلماء، فمن نقص من قيمة العلماء فقال لا حاجتنا إلى قول فلان أو علان، فهذا قد ضل السبيل ولم يعرف لأهل العلم فضلهم، ولا يعرف الفضل إلا صاحب الفضل. ونسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم الأدب مع العلماء، وحفظ حقوق العلماء الأحياء منهم الأموات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. جزاك الله خير. هنا أنبه على أسلوب السؤال. يا إخوان، من الأدب الإنسان إذا أراد أن يسأل أن يحفظ أسلوب السؤال، بدل ما يقول ما الداعي إلى كذا أو كذا، يقول أشكل علي قولك كذا وكذا، يكون الإنسان متأدب في السؤال، وهذا أمر ينبغي أن يراعى، ليس عندي فحسب، مع كل إنسان يسأل. كما قال العلماء، على العلماء أنه ينبغي على من جلس في مجالس العلم أن يحفظ ويعلم آداب المجلس، لأنه لربما تحصل منه الفلتة فيخشى عليه. قال بعض العلماء: أخشى على من أساء الأدب في مجلس العلم أن يحبط عمله وهو لا يشعر. قالوا: كيف ذاك؟ قالوا: لأن الله تعالى يقول: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وحط العمل في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم من أجل النبوة. من الذي ورث النبوة؟ من الذي حفظها غير العلماء؟ فلذلك ينبغي التأدب في السؤال. الشخص بدل ما يباشر بالنقد، أولا ينبغي أن يكون أهل للنقد، فرق بين أسلوب النقد وأسلوب الاستشكال. إذا كان مثل هذا جاهل ما يفهم ولا يعرف حق العلماء، يقول أشكل علي كذا وكذا، ما يأتي يقول ما الداعي إلى كذا وكذا، يجمع بين السوءتين، حشفا وسوء كيلة، سؤال عما لا خير السؤال عنه باحتقار العلماء، وأسلوب لا ينبغي أن يلتزمه من جلس في مجالس العلماء. ينبغي أن يتأدب. إذا أراد الإنسان أن يسأل، يسأل سؤال مستشكل: أشكل علي قولك كذا وكذا، والله إني أذكر رجالا من أهل العلم والفضل على دراية وبصيرة بنقد العلماء، كنت أجلس معهم في مجالس بعض أهل العلم رحمة الله عليهم، فيجلس مع العالم فينسى العالم دليل أو ينسى حجة أو يلتبس عليه دليل، فيقول: يا شيخ، يريد أن يذكر العالم بالدليل، يقول: يا شيخ، في حديث أسكن علي في المسألة. أول شيء، لأنه يحتمل أن الشيخ نسي الحديث، لما يقول له في حديث سرعان ما يتذكر الشيخ ويقول: نعم جزاك الله خير، تذكرت ما تعني كذا وكذا، حتى ما يستطيع أن يباشر ويقول له حديث كذا وكذا. الله المشتكى، وين حالنا الآن؟ الآن يمكن يحاول بعض أهل العلم والفضل في المجلس أن يقول الحديث قبل أن يقول: حدثني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله، ربما يسبق طالب علم يذكر الحديث. وهذا والله يا إخوان النهرزية، والله إن الأدب نعمة من الله، وجمال وجمال طالب العلم الأدب. وإذا رأيت طالب العلم قد التزم الأدب، سبحان الله العظيم، رأيت الوقار وتملكك، لا تدري من أي شيء تعجب، من حسن طلبه العلم أم من جماله في أدب العلم. نسأل الله أن يجملنا وإياكم بذلك. فينبغي أن يفرق بين النقد وبين الأدب. النقد فتنة. ولو أضرب لكم مثالا، لو أن شخصا قام أمام الناس وانتقد في سؤاله، ما الذي يحصل؟ يحصل الغضيضة والنقص. ولكن إذا تأدب في سؤاله حصل الإجلال والاحترام. فالله الله في مجالس العلماء أو مجالس العلم ينبغي أن نفرق بين أسلوب النقد وأسلوب السؤال والاستشكال. الله تعالى أهلا.